بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. من مكونات العقل المسلم اهتماما بليغا باللغة، وأنه يفرق بين قداسة اللغة وبين اللغة المقدسة. اللغة المقدسة عنده هي اللغة التي كتب بها نص إلهي وكتاب رباني، ولذلك فسنعتبر اللغة العبرية مثلا التي كتب بها التوراة الذي أنزله الله على سيدنا موسى، أو السريانية الأرامية التي أنزل الله بها الإنجيل على سيدنا عيسى، أو العربية التي نزل بها القرآن الكريم، هي لغة مقدسة. وإذا اعتبرنا أن الفيدا إنما هي كتاب قد نزل أيضا وإن أصابه شيء عبر التاريخ، فتصبح اللغة السنسكريتية أيضا هي من اللغة المقدسة. اللغة المقدسة هي التي كتب بها نص مقدس عند أتباعه والمؤمنين به. قداسة اللغة أمر آخر، هل اللغة لها قداسة بحيث إننا لا يجوز لنا أن ندخل فيها شيئا أو أن نطور فيها بقواعد معينة؟ هذا أمر آخر له مذاهبه وله خطواته وله آراؤه، وليس هو مرادنا الآن. مرادنا هو اللغة المقدسة، وأنها مكون من مكونات العقل المسلم. لغة العرب كانت لغة واسعة كبيرة، والعرب ينقسمون إلى قسمين: عرب عارب بائدة وعاربة، وعرب مستعربة. العرب البائدة منهم جديث، ومنهم طسم، ومنهم جرهم، وهي قبائل قديمة جدا موغلة في القدم، لها لغة. والمستعربة منهم العدنانيين ومنهم القحطانيين، وكل واحد منهما له استعمالات معينة. وينقسم الفروع هذه إلى شعب، والشعب إلى قبائل، والقبيلة إلى بطون، والبطون إلى أفخاذ، وهكذا. يعني في تقسيمات في هذا المجال. العرب قبائلها كثيرة ولهجاتها كثيرة، ولما جاء المسلمون جمعوا لغة العرب جمعا واحدا من غير تمييز بين قبيلة وأخرى. وسبب ذلك أنهم لو كانوا جمعوا كلام كل قبيلة على حدة لطال الأمر، هذه أولا، ولتكرر في كثير جدا من المشتركات بين القبائل. ولذلك تعاملوا مع القبائل العربية كلها كشيء واحد، وإن اختلفت اللهجات وإن اختلفت الدلالات. فظهرت بعض الظواهر في لغة العرب، منها الاشتراك، أن تكون الكلمة واحدة ولها معاني متعددة. كلمة العين مثلا معناها الجاسوس، ومعناها العين التي نبصر بها، ومعناها حرف الهجاء، ومعناها الذهب، ومعناها الفضة، ومعناها الشمس، ومعناها البئر، لها معاني كثيرة. فهذه كلمة واحدة ولها معاني كثيرة. ظهر هذا الاشتراك لأن الجامعين للغة جمعوا القبائل كلها، ولغة القبائل كلهم في سياق واحد. ولذلك وجدوا العين هنا بمعنى الجاسوس، والعين هنا بمعنى البئر، والعين هنا بمعنى الجارحة المبصرة، والعين هنا بمعنى الحرف، والعين هنا بمعنى الشمس إلى آخره. وجدوا ظاهرة أخرى وهي ظاهرة الترادف، أن معنى واحد يكون له عدة كلمات، فهناك السيف والمهند واليماني والحسام والبطار وأشياء كثيرة للسيف، حتى قيل إن الأسد أطلق عليه 700 اسم. وجاء الفيروز أبادي ليشير إلى هذه الحقيقة وهي حقيقة الترادف، فألف كتابا أسماه الروض المألوف، فيما له اسمان أو ثلاثة في لغة العرب إلى ألوف، يعني هناك حاجة لها ألوف. وضربوا مثل بحكاية الأسد الذي له نحو 700 اسم وقيل 1000 اسم. بعضهم أنكر وقال الأسد في لغة العرب هو الأسد، والبقية هذه إما أن تكون أسماء أشخاص، كان في أسد معين اسمه كذا، زهبر ولا يعني أشاوس أو كذا إلى آخره، أو أن تكون صفات، سبع يعني ناهد من أسماء الأسد. إذن فنحن أمام ظاهرة تسمى بظاهرة الترادف، أيضا أتت لأن الجامعين للغة العربية جمعوا القبائل كلها على حد سواء مع بعض توفيرا للوقت ومنعا للتكرار. لغة العرب تعد من مكونات العقل المسلم، ولذلك نرى المسلمين وقد خدموها خدمة كبيرة جدا، خدموها فوضعوا المعاجم، والمعاجم هذه تحصر الكلمات، حتى إنهم حصروا الحروف العربية فوجدوها 28 حرف، ووجدوا الكلمة العربية مبناها ثلاثة أحرف. إذن فسوف نكون من 28 حرف شيء يعني حوالي 500 مليون كلمة مثلا أو كذا إلى آخره، بالتباديل والتوافيق نلاقيها إنه رقم كبير جدا. ثم بعد ذلك رأيناهم قد وجدوا اللغة العربية لا تزيد في جذورها عن 80,000 جذر. طب وبقية 500 مليون؟ هذه كلها مهملة، فقسموا الكلمة العربي إلى مستعمل ومهمل، أي ثلاث حروف يمكن أن نبين منها ما المستعمل وما المهمل، قد تكون كلها مهملة، وقد تكون يعني بعضها مهمل وبعضها مستعمل. فلو أننا مثلا كان عندنا الهاء والراء والجيم، هذه أحد الاحتمالات أني أنقي أي حروف، كيف ترتيبها؟ هرج ه ر جيم، ثم رهج، ثم جاء ها را، ثم جاء را ها. أهي جرى هدي مش مستعمل، لكن جهر وهجر ورهج وهرج كل هذه مستعملة، والاحتمالين التانيين لأنه كل ثلاث حروف يمكن أن احنا نعمل منهم ست كلمات، فجرى دي مش مستعملة. طيب ورجه رجها. يبقى إذن المستعمل خمسة وغير المستعمل واحد في هذه الكلمة مثلا. وجدوا أن هناك ارتباطا بين هذه الألفاظ المكونة من الحروف بغض النظر عن ترتيبها. فما العلاقة بين الجهر والهجر؟ هاجر وجهر، وبين رهج وبين هرج. الحركة، تجد في كل هذه في حركة. فالهجرة خروج من المكان وانتقال وحركة إلى مكان آخر، والرهج تحرك النار وهي مشتعلة يمينا ويسارا من الرياح، والجهر تحرك الصوت وطبقات الصوت وطبقات الهواء التي يسير فيها الصوت. وهكذا أوجدوا معنى ما بين كل الحروف التي تكونت منها العربية، وبينوا المهمل والمستعمل فيها. وأول من التفت إلى هذا كان الخليل بن أحمد في كتابه العين، ثم بعد ذلك جاء من بعده وساروا على منواله ونقحوا هذه المسألة في 80,000 جذر. لغة العرب 80,000 جذر، لكن الموجود منها في القرآن 1,800 جذر فقط، 1,820 جذر. 1,800 على 80 جذر يعني لا تتعدى 2%، 2 وشوية%. القرآن الكريم استعمل من لغة العرب 2% فقط، استعمل 2% فقط من لغة العرب. والقرآن الكريم استعمل هذا، السنة استعملت من لغة العرب 3,000 جذر يعني 4% من لغة العرب تقريبا. إذن بقية اللغة أين هي؟ تخدم هذا المعنى، لكن اللغة المقدسة هي 3,000 جذر فقط، والبقية هي لغة قابلة للتطوير وقابلة للدخيل وقابلة للاستعمال وقابلة لأن تستوعب كل جديد. اللغة العربية واللغة ومفهومها ودلالة ألفاظها وخصائصها هي من مكونات العقل المسلم، حيث إنه يفهم بها المصادر ويدعو بها الناس ويفهم بها التراث، وهي مكون أساسي من مكونات عقله. إلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do